قال: ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله. قلنا بأن اسم الفعل مما يعمل عمل فعله، ولأن الأصل في الأسماء لا تكون عاملة، فإنه عمل لأنه أشبه الفعل، كما قلنا لأن مدلوله لفظ الفعل، فهو يتضمن معناه وزمنه. هذا هو تعليل المشهور لعمل اسم الفعل. وحينئذ فالأصل في العمل للأفعال، وإنما تعمل الأسماء للشبه العارض عليها. وحينئذ فإن بعض أحكام الأصل تسري إلى الفرع، بعض أحكامه تسري، ولا تسري جميع أحكام الأصل إلى الفرع، وإلا ما كان الأصل أصلا والفرع فرعا. ومن هنا فإن اسم الفعل له أحكام خاصة يتفرد بها، ليست موجودة في الفعل، ليست موجودة في الأصل. الفوارق بينهما متعددة، منها ما مر معنا سابقا، وهو أن الفعل يتصل بالضمائر، وأما اسم الفعل فلا. الفعل يتصل بنون التوكيد، وأما اسم الفعل فلا. هنا ذكر المصنف نقل لنا في هذا الكتاب 3 أحكام. بدأ بالأول، قال: أنه لا يتأخر عن معموله. هذا هو الحكم الأول، ينبغي أن يكون اسم الفعل متقدما على معموله، فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى الزم زيدا أن يقال زيدا عليك، بحيث يكون زيدا معمولا لعليك وهو اسم فعل، خلافا للكسائي فإنه أجازه، أي أجاز تأخير اسم الفعل عن معموله. كيف أجازه؟ قال محتجا عليه بقوله تعالى: كتاب الله عليكم، زاعما أن معناه عليكم كتاب الله أي الزموه. قال: هذه الآية الكريمة دليل على أن اسم الفعل يجوز أن يتأخر عن معموله. فمعنى الآية هكذا: كتاب الله عليكم، أي عليكم كتاب الله. قال: وعند البصريين، هذا رد من المتن، البصريون ذكروا عدة وجوه لهذه الآية، أشهرها ما نقله المتن هنا. ما هو؟ قال: وعند البصريين أن كتاب الله مصدر محذوف العامل، هذا مفعول مطلق لفعل محذوف، هذا ليس معمولا لاسم الفعل، ليس مفعولا به تقدم على عامله كما ذكر الكسائي. وعليكم جار ومجرور متعلق به، متعلق بكتاب بالمصدر، أو بالعامل المقدر، أي أو متعلق بالعامل المقدر بعامل المصدر، والتقدير كتب الله ذلك كتابا عليكم، هذا مصدر مؤكد لما قبله، مؤكد للفعل المحذوف كتب. ما القرينة على ذلك المقدر؟ قال: ودل على ذلك الفعل المقدر قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، لأن التحريم يستلزم الكتابة. القرينة على وجود ذلك العامل المقدر وهو الفعل المحذوف هو قوله تعالى: حرمت عليكم، لأن التحريم حكم من الأحكام يستلزم الفرض والإثبات والكتابة، فهذا قرينة، هذه قرينة على العامل المحذوف. الحكم الثاني، قال: ومن أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه. هذه من الأحكام الثابتة للفعل وسارت إلى اسم الفعل. تقول: نزالي نحدثك بالجزم، كما تقول: انزل نحدثك بالجزم، فهو كالفعل تماما من هذه الناحية. وقال الشاعر: وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. محل الشاهد قوله: مكانك تحمدي، تحمدي مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه وقع في جواب الطلب، الطلب هنا مدلول عليه باسم الفعل مكانك. قال: فمكانك في الأصل ظرف مكان، ثم نقل من ذلك المعنى وجعل اسما للفعل ومعناه ثبتي. هذه العبارة فيها إشارة من الماتن إلى أن اسم الفعل ينقسم إلى قسمين. ماذا قال؟ قال: هو في الأصل ظرف مكان، ثم نقل عن ذلك المعنى، يشير إلى أن اسم الفعل ينقسم إلى قسمين من حيث الوضع. القسم الأول هو المرتجل، وهو الذي وضع مباشرة ليكون اسم فعل، كهيهات وصه وأف وهذه. القسم الثاني وهو المنقول، ومنه مكانك. ما هو المنقول؟ المنقول هو الذي لم يوضع في البداية ليكون اسم فعل، وإنما نقل إلى ذلك فيما بعد، إما أن يكون بحسب الأصل ظرفا أو جارا ومجرورا. هذا الذي مثل به الماتن: عليك بمعنى الزم، مكانك أي ثبته، دونك بمعنى خذ، إليك قل إليك عني بمعنى تنحى، هذا منقول أصله جار ومجرور. وإما أن يكون مصدرا، وهذا لم يشر إليه الماتن. المصدر قد يكون اسم الفعل في الأصل مصدرا، وهذا ما لم يشر إليه الماتن، ومنه رويدة قال: فمكانك في الأصل ظرف مكان، ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسما للفعل ومعناه ثبتي. وقوله تحمدي مضارع مجزوم في جوابه، أي في جواب اسم الفعل، وعلامة جزمه حذف النون. الحكم الثالث قال: ومن أحكامه، وهذا يختلف فيه عن الفعل، أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، المضارع لا ينصب في جواب الطلبي منه، يجزم ولا ينصب. لا تقول مكانك فتحمدي وصه فنحدثك بالجزم، خلافا للكسائي. لا ينصب بعد فاء السببية، لا ينصب الفعل بعد فاء السببية إذا كان الطلب مدلولا عليه باسم الفعل. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك ما ذكرناه في بحث فاء السببية. ماذا قلنا في فاء السببية؟ قلنا بأن ما بعدها، ما بعد الفاء، هو مصدر معطوف على مصدر منتزع من الكلام السابق. ننتزع من الكلام السابق مصدرا ونعطف المصدر المؤول بعد الفاء عليه. من أين ينتزع المصدر؟ من الكلام السابق. ينتزع المصدر من الكلام السابق، من الفعل السابق. لا بد في الفعل السابق أن تكون ثمة دلالة على الاشتقاق لكي يصح الانتزاع. ينبغي أن يكون الفعل الثابت في الكلام السابق على فاء السببية مشتقة، واسم الفعل إنما يكون جامدا، صه، هيهات، أف، مكانك إلى آخره، عليك، هذا جامد، وحينئذ فلا مجال للعطف، لا يمكن لك أن تعطف، وحينئذ فلا مجال للنصب، لا مجال للعطف، فلا مجال للنصب. قال: وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة فلم أحتج إلى إعادته هنا، عندما قال في صدر المقدمة: ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه ولا ينصب. هذا تمام الكلام في أحكام اسم الفعل. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى النوع الثاني مما يعمل عمل الفعل، وهو المصدر. قال: والمصدر كضرب وإكرام، إن حل محله فعل مع أن أو مع ما، ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه. في هذا البحث أمران: الأمر الأول تعريف المصدر وذكر شروطه وذكر شروط إعماله. الأمر الثاني أنواعه من حيث مواضعه في الكلام العربي. ما هي أنواعه؟ هل هو مضاف؟ هل هو منون؟ سيأتي ذلك. نبدأ بالأمر الأول، بدأ بتعريفه. قال: النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر. ما هو المصدر؟ قال: وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. وهو الاسم الدال على الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث هو المعنى الذي يقوم بالغير، سواء صدر عنه كالمشي والضرب والأكل أو لا لم يصدر عنه وإنما قام به كالطول والقصر، هذا هو الحدث. فهو الاسم الذي يدل على الحدث الجاري على الفعل. الجاري هذا صفة للاسم، هذا صفة وليس صفة للحدث. فالتعريف هكذا: وهو الاسم الذي يدل على الحدث والذي يكون جاريا على الفعل. ما معنى ذلك؟ معناه أن يكون مشتملا على جميع حروف الفعل لفظا أو تقديرا. خصوصية هذا القيد أنه يخرج لنا اسم المصدر، فالمصدر هو اسم المصدر يدلان على الحدث. غاية ما هناك أنه من حيث الصناعة، من حيث التفرقة اللفظية، المصدر يشتمل على جميع حروف الفعل إما لفظا وإما تقديرا، وأما اسم المصدر فلا يشتمل على الجميع. تقول: اغتسل يغتسل اغتسالا وغسلا، فالاغتسال مصدر لأنه يشتمل على جميع الحروف، وأما الغسل فهو اسم مصدر لأنه لا يشتمل على جميع الحروف. هذه تفرقة لفظية بينهما وليست تفرقة معنوية. هناك تفرقة معنوية بأن المصدر دال على النسبة إلى الفاعل، واسم المصدر دال على النسبة إلى المفعول، فهو النتيجة والثمرة. ولكن من حيث الصناعة نقول بأن المصدر يشتمل على جميع الحروف لفظا أو تقديرا، وقد ذكر ذلك في شرح الشذور. يقول: واحترزت بقولي الجاري على الفعل من اسم المصدر، فإنه وإن كان اسما دالا على الحدث لكنه لا يجري على الفعل، وذلك نحو قولك أعطيت عطاء، فإن الذي يجري على أعطيت إنما هو إعطاء. عطاء هو اسم مصدر، إعطاء هو المصدر. لماذا هو المصدر؟ قال: لأنه مستوف لحروفه، يتضمن حروفه جميعا. أما عطاء خال من همزة أعطى. وكذلك اغتسلت غسلا بخلاف اغتسلت اغتسالا. قال: وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. لماذا مثل بهذين المثالين كالضرب والإكرام؟ ذكره أيضا في المقدمة. مثل بضرب وإكرام للإشارة إلى أنه لا فرق في محل الكلام بين ثلاثي وغيره، ولا فرق بين المجرد والمزيد. الضرب ثلاثي، الإكرام هذا فوق الثلاثي، الضرب مجرد، الإكرام مزيد. لا فرق بين الثلاثي وغيره، ولا بين المجرد والمزيد. قال: وإنما يعمل بثمانية شروط. الشرط الأول، قال: أحدها أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. لا بد إذا أردت أن تعرف أن المصدر في هذا التركيب عامل أو لا، لا بد أن تجرب هذه التجربة. إذا صح حلول الفعل مع أن أو مع ما محل هذا المصدر، فحينئذ يكون مصدرا عاملا ولا يعمل إلا بهذا الشرط على المشهور. لماذا قال فعل مع أن أو فعل مع ما؟ وذلك بسبب اختلاف الزمان. مع أن هذا في الماضي والمستقبل، مع ما هذا في الحال. قال: فالأول أي فعل مع أن، كقولك أعجبني ضربك زيدا، هذا في الماضي، أعجبني في الماضي ضربك زيدا، ويعجبني ضربك عمرا، هذا في المستقبل، يعجبني في المستقبل. فإنه كيف نقدر؟ يصح أن تقول مكان الأول، مكان أعجبني ضربك زيدا، أعجبني أن ضربت زيدا، مع الماضي أن والماضي، أن ضربت زيدا في الماضي. ومكان الثاني يعجبني ضربك عمرا في المستقبل، ماذا نقدر؟ ومكان الثاني يعجبني أن مع المضارع، مع صيغة المضارع، أن تضرب عمرا. فإذن أن والفعل على قسمين، إما أن مع الماضي إذا كان دالا على الماضي، وإما أن مع المضارع إذا كان دالا على المستقبل. ماذا لو دل على الحال؟ قال: مع ما. قال: والثاني نحو يعجبني ضربك زيدا الآن، هذا يدل على الحال. هل يمكن أن نضع معه أن؟ لا، لأنك إذا وضعت أن مع الماضي دل على المضي، وإذا وضعت أن مع المضارع فإنها تخلصه للاستقبال، فماذا نصنع؟ قال: مع ما المصدرية. قال: فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت لأنه للماضي، ولا أن تضرب لأنه للمستقبل، يخلص الفعل للمستقبل. ولكن هناك حرف مصدري آخر يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب زيدا، أي الآن. ما الذي يراد من ما هنا؟ قال: وتريد بما المصدرية، وتريد بما المصدرية. مثلها في قوله تعالى بما رحبت، وقوله تعالى والدمى عنتم. أي بيروح بها، بيروح بها المصدر المؤول هنا مجرور بالباء. وعنتكم لقوله تعالى ودوا ما عنتم، هذا مصدر في محل نصب مفعول به. فإذا لابد لكي يصح عمل المصدر أن يقدر إما مع أن وإما مع ما. فإذا قدر بالفعل وحده فلا يكون عاملا، وإذا قدر بشيء آخر لم يقدر بالفعل أصلا لا يكون عاملا. فلا بد من اجتماعهما بالفعل وبالحرف المصدري. ولذا فرع المصنف على هذا الشرط مسألتين. المسألة الأولى تركيب يقدر بالفعل وحده، هذا في بدء النظر قد يقال بأن المعمول فيه هو للمصدر، يقول انتبه هذا ليس للمصدر، لأنه لا يقدر بالحرف المصدري مع الفعل، وإنما يقدر مع الفعل فقط. المسألة الثانية هو تركيب لا يقدر بالفعل أصلا، لا بالفعل ولا بالفعل مع الحرف المصدري، يقول هذا أيضا المعمول فيه ليس معمولا للمصدر. إذا قال ولا يجوز في قولك ضربا زيدا أن تعتقد أن زيدا معمول لضربا خلافا لقوم من النحويين كالفراء والفارسي وابن مالك وغيرهم، قالوا زيدا هذا معمول لضربا، لماذا لا يجوز؟ قال لأن المصدر هنا أي في هذا التركيب إنما يحل محله الفعل وحده بدون أن وما، بدون الحرف المصدري. الشرط الأول في عمل المصدر عند المشهور صحة حلول أن والفعل أو ما والفعل محله، هنا لا يصح. قال تقول اضرب زيدا فهو دال على الطلب، ولا يمكن أن يؤول بأن أو بما مع الفعل، فليس هناك تقدير بالحرف. نعم، الذي أجاز أن يكون ضربا عاملا في زيد لا يشترط كون التقدير أمرا إلزاميا في المقام، ويختلف مع الماتن في القاعدة، يقول التقدير هذا أمر أكثري أمر أغلبي وليس أمرا دائميا في جميع الأحوال وفي جميع التراكيب، لا هو أمر أغلبي. الماتن هنا يخالف هذه المجموعة، يقول التقدير بالحرف إلزامي لعمل المصدر، هذه قاعدة، وتقدير الفعل وحده لا يجدي. وهذا الذي ذكره المصنف هنا هو مذهب المبرد، وهو الذي اختلف مع الفراء والفارسي وابن مالك، طبعا هو متقدم على هؤلاء، لأن متقدم على الفارسي ومتقدم على ابن مالك، ولكن هذا مذهبه. قال تقول اضرب زيدا، ليس هناك حرف، وإنما زيدا منصوب بالفعل المحذوف الناصب للمصدر، ولا يكون المصدر هنا عاملا. قال المسألة الثانية ولا يجوز في نحو مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، هناك وجهان في هذه العبارة، فإذا له صوت صوت حمار، إما على العطف البيان أو على البدل، هذا لا مشكلة فيه. صوت حمار بالنصب هنا الإشكال. قال لا يجوز في هذا أن تنصب صوت الثاني بصوت الأول، لماذا لا يجوز؟ قال لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه. هذا فيه رد من الماتن على سيبويه. المصنف هنا يمنع مثل هذا التقدير، لماذا يمنع مثل هذا التقدير؟ يقول المانع في هذا التقدير هنا قرينة معنوية وليست قرينة لفظية، قرينة معنوية. ما هي هذه القرينة؟ يقول لأنك لو قدرت هكذا مع أن والفعل أو مع ما والفعل، مررت بزيد فإذا له أن صوت صوت حمار، بحيث يكون صوت الثاني يكون معمولا للمصدر، فإذا أردنا أن نختبر ذلك لابد أن يحل محله أن والفعل أو ما والفعل. أن صوت صوت حمار أو أن يصوت أو ما يصوت، على اختلاف هذه الصيغ صار المعنى حينئذ في تأويل الفعل، صار دالا على الحدث، صار المصدر دالا على الحدوث. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك عندما مررت به صوت صوت الحمار، عندما مررت به صوت صوت الحمار، لأن الفعل جاز أن يحل محله، والفعل دال على الحدوث، مع أن المراد أنه كان في هذه الحالة عندما مررت به كان يصوت، في تزامنا مع ذلك مررت به، لأنه أحدثها عند مرورك به، وحينئذ لا يكون صوت الثاني معمولا لصوت الأول، لأن المصدر ليس في تأويل الفعل، وبالتالي لا يكون عاملا بما بعده، ولهذا قدروا للثاني عاملا مختصا به وهو فعل مقدر، فإذا له صوت يشبه صوت الحمار، يشبه صوت حمار، لا أنه معمول للمصدر المذكور. قال: لأنه لا يحل محل الأول فعل لا مع حرف مصدري ولا بدونه، لأن الفعل دال على الحدوث. قال: لأن المعنى يأبى ذلك، يأبى التأويل بالفعل، لأن المراد أنك مررت به وهو في حالة تصويته. أما إذا قدرناه بالفعل دل على الحدوث، لا أنه أحدث التصويت عند مرورك به. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. الشرط الثاني قال: ألا يكون مصغرا. المصدر لا يعمل مصغرا، لماذا؟ لأن التصغير من خواص الأسماء، والمصدر إنما عمل لأن الأسماء تعمل إذا أشبهت الفعل، هذا هو تعليل المشهور، والتصغير من خواص الأسماء، وحينئذ فإذا صغر فإنه لا يعمل. قال: فلا يجوز أعجبني ضريبك زيدا. ضريبك هذا تصغير من ضربك. ولا يختلف النحويون في ذلك، لا يختلف النحويون أنه لا يعمل مصغرا. هنا قد يشكل على الماتن برويد، رويد زيدا، رويد هذا مصدر وهو مصغر، هل هذا إشكال تام؟ لا، لأنه وإن كان مصدرا في الأصل إلا أنه بحسب النقل بحسب الاستعمال فهو اسم فعل كما قلنا. وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع، بعضهم عندما رأى أن التصغير يمنع المصدر من العمل قال: العلة في ذلك شبهه بالأسماء حينئذ، فعمم قال: هذه علة عامة، وحينئذ فكما أن التصغير مانع له عن العمل فكذلك الجمع. قال: فالمصدر إذا كان مجموعا جمع تكسير حينئذ لا يكون عاملا. قال: وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله حملا على المصغر، لأن كل منهما التصغير والجمع مباين للفعل يخرج المصدر عن صيغته، وأجاز كثير منهم إعماله، إعمال المصدر المجموع كثير. قالوا: هذا جائز، وما ذكره هذا القائس خطأ. واستدلوا بنحو قوله: وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. يروى بيثرب وهو تصحيف، لا يريد المدينة المنورة وإنما يريد موضعا قرب اليمامة. محل شاهد: مواعيد أخاه، مواعيد هنا هو مصدر مجموع، ومع ذلك فقد عمل في أخاه، فهذا دليل على عدم صحة القياس. الثالث قال: ألا يكون مضمرا. ضمير المصدر لا يأخذ حكم المصدر، فإذا ورد في الكلام ضمير هو كناية عن المصدر هل يأخذ حكمه في العمل؟ قال: لا. لماذا؟ لأنه كناية عنه، كناية لا تشتمل على حروف الفعل، هو إنما عمل لما قلنا لا يشتمل على حروف الفعل، فلا يقوم مقامه. قال: ألا يكون مضمرا، فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو بإضمار المصدر وإعماله عمرا قبيح، هذا خطأ، لأن عمرا حينئذ يكون معمولا لهو، وهو هو ضمير كناية على المصدر، هذا خطأ، لا يعمل مضمر، لا يعمل مضمرا. قال: لأنه ليس فيه لفظ الفعل، وأجاز ذلك الكوفيون. الكوفيون قالوا: الضمير ينزل منزلة المصدر ولا فرق بينهما، فالبصريون على المنع والكوفيون على الإجازة مطلقة. ما هو دليلهم؟ قال: واستدلوا بقول زهير: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو، ما هذا الذي أقوله عن الحرب، وما الحديث عنها بالحديث المظنون الذي يرجم بالظنون، أنتم تعلمون ذلك حق المعرفة، ما هو عنها، عنها هذا متعلق بهو، فكيف تقولون بأن المصدر لا يعمل مضمرا؟ قال: أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم؟ قالوا: فعنها متعلق بالضمير، متعلق بهو، فالمصدر يعمل حينئذ وهو مضمار. ما جواب الماتن؟ قال: هذا بيت نادر، هذا أولا، وهو قابل للتأويل، فهو قليل وقابل للتأويل، فلا تبنى عليه قاعدة. البصريون على المنع مطلقا، والكوفيون على الإجازة مطلقة. الماتن هنا يقول: الوجه ما قاله البصريون، لأنه نادر ولأنه قابل للتأويل. ذكروا عدة تأويلات، منها أن يكون متعلقا بفعل مقدر، وما هو أعني عنها بالحديث المرجم، أو أن يكون الجار والمجرور متعلقان بالمرجم وتقدم للضرورة بالمرجم عنها، هذا هو الأصل، ولكنهما تقدمان على المتعلق للضرورة الشعرية. أو لا، هو متعلق بمرجم محذوف دل عليه المذكور، إلى آخره من التأويلات. بعضهم هذا التقدير كالفارسي وكجمع من تأثر به، قالوا: لا، نحن نستبعد هذه التأويلات. إذا قرأت البيت من الواضح جدا أن عنها متعلق بهو، هذا تقدير مبعد مضافا إلى أنهم تسمحوا في الجار والمجرور والظرف، ولذا ينبغي علينا أن نفصل. فوافقوا البصريين على كلامهم، ووافقوا الكوفيين على كلامهم، ولكن بالتفصيل، وهذا هو مذهب المحققين الذين يأخذون شيئا من هذا وشيئا من ذاك ويحاولون أن يجمعوا بينهما. ماذا قالوا؟ قالوا: المصدر المضمر لا يعمل في الصريح كما قال البصريون، ولكن المصدر المضمر يعمل في الجار والمجرور كما قال الكوفيون. فهو يعمل في الجار والمجرور وهو لا يعمل في الصريح، وأدل دليل على عمله في الجار والمجرور هو حديث زهير. الشرط الرابع قال: ألا يكون محدودا. ما معنى ألا يكون محدودا؟ أن لا يقترن بالتاء الدالة على الوحدة، بحيث تكون التاء في المصدر زائدة على صيغته. لماذا؟ لأن التاء حينئذ ستكون حرفا زائدا على الفعل الذي يفترض أن يعمل المصدر عمله، وأنه يشتمل على حروفه، ولذا لو اتصل بها لا يعمل. نعم، لو كانت التاء قد بني عليها المصدر، مثلا رهبة، رغبة، رحمة، هذا لا مانع من أن يعمل عمل الفعل. أما إذا كانت زائدة وهو محل الكلام، فلا تكون حينئذ إلا مانعة عن عمله. قال: ألا يكون محدودة. تقول: أعجبني ضربتك، فلا تقول: أعجبني ضربتك زيدة، ضربتك هذه زائدة على المصدر. وشذ قوله: يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبه. يحايي، يحيي بالماء، الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه التراب نفس راكبه، نفس معمول ليحايي. طيب محل الشاهد ما هو؟ قال: ضربة، هذا مصدر مقتصر بتاء الوحدة. قال: فأعمل الضربة في الملا، الملا مفعول به لضربة، فهذا ضربة مصدر محدود أضيف إلى فاعله بضربة كفيه، هذا فاعل مضاف إليه، ونصب الملا مفعولا به. المصنف قال: هذا شاذ، هذا شاذ، لأن المصدر لا يعمل إذا اتصل بتاء الوحدة. وأما نفس راكبي فمفعول ليحايي، ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. هذا تفسير من تفسيرات البيت، هناك تفسير آخر ذكره المحشي فليراجع. الشرط الخامس قال: ألا يكون المصدر موصوفا قبل العمل. إذا وصف المصدر قبل العمل فإنه لا يعمل. في الواقع هذا الشرط عائد إلى الشرط السابع، لأن عبارة السابع كما سنلاحظ أعم. قال: ألا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال: أعجبني ضربك الشديد زيدا. لماذا لا يقال ذلك؟ لماذا لا يجوز ذلك؟ لأنك وصفت المصدر قبل العمل. لماذا لا يجوز الفصل؟ الفصل بين المصدر بين المصدر ومعموله كالفصل بين الموصول وصلته، المصدر ومعموله كالموصول وصلته فلا يوصل. هنا ذكر الوصف مع أنه لا خصوصية للوصف، هذا يجري في جميع التوابع، يجري في البدل وفي عطف النسق وفي عطف البيان. ولذا فإن عبارة الماثن في الشذور أدق. ماذا قال هناك؟ ولا متبوعا قبل العمل، هنا يقول ولا موصوفا قبل العمل، ولا متبوع، هذا أدق. لماذا؟ أنه لا خصوصية للوصف. قال فلا يقال أعجبني ضربك الشديد بوصف المصدر وبالفصل بينه وبين معموله ثم بالإعمال زيدا، فإن أخرت الشديد جاز، لأنه حينئذ لا يكون فاصلا بينهما. قال الشاعر إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا، فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي. إن وجدي بك الشديد، أصله إن وجدي الشديد بك، إن وجدي الشديد هذا وصف لوجدي ولكنه أخره عنه، فتعلق الجار والمجرور بالمصدر بلا مانع، فعندما أخره عن المصدر جزاء ماله. السادس ألا يكون محذوفا أي مطلقا مهما كان معموله. وبهذا في نسختنا الصحيح ولهذا، ولهذا كالسابع، في السابع قال لا يكون مفصولا عن معموله، ولهذا هنا أيضا ولهذا. ولهذا رد على من قال في ما لك وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا. من الذي قال بأن ما لك وزيدا تقديره وملابستك زيدا؟ صاحب هذا التقدير هو سيبويه، أشكله على عبارته، هو قال ما لك وزيدا أي ما لك وملابستك زيدا، هذه العبارة مفادها أن زيدا مفعول به لمصدر محذوف. الشرط هنا أن المصدر لا يكون عاملا إذا كان محذوفا، أشكلوا عليه. قالوا المصدر لا يعمل محذوفا، وهنا اختلف شراح الكتاب. قال بعضهم أصلا تقديره ليس إعرابا للتركيب، إنما يبين المعنى فقط. قال آخرون لا، كلامه ظاهر في أنه يعرب. الذين قالوا أن كلامه ظاهر في أنه يعرب أو بأن عبارته ظاهرة في الإعراب، ذهب فريق منهم إلى أن إعرابه صائب، وذلك لقوة دلالة التركيب على المصدر، وبخاصة أن الواو بمعنى مع وهي تؤذن بالملابسة، فالقرينة عليه قوية في الكلام. فريق آخر يقول لا، هو يعرب ولكن التقدير خطأ، هذا التقدير خطأ، فقدر تقديرا آخر ما لك ولابست زيدا، أو قدر بعضهم كان المضمرة. المهم أن من اشترط كون المصدر ظاهرا في الكلام أشكل على هذا الإعراب، سواء سلمنا معهم بأن عبارة سيبويه ظاهرة في ذلك أو لم نسلم معهم. الذي اشترط ذلك أشكل على هذا الإعراب. لماذا؟ لأنه مبني على أعمال المصدر المحذوف. قال وأيضا أشكلوا على من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر وأبقى معمول المبتدأ. ولهذا الشرط لأنه لا يعمل المصدر محذوفا في الكلام أيضا أشكل على إعراب البصريين. البصريون ماذا قالوا؟ علقوا الجار والمجرور بمصدر محذوف ابتدائي. لماذا؟ لأنهم إنما يشترطون عدم كونه محذوفا لكي يعمل في غير الجار والمجرور، إنما يشترطون عدم كونه محذوفا لكي يعمل في غير الجار والمجرور، أما في الجار والمجرور فلا ضير في ذلك عندهم. ولذا ماذا قلنا؟ أن لا يكون محذوفا مراده مطلقا مهما كان المعمول، لكي يرد بذلك على البصريين. قال وجعلوا من الضرورة قوله هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا. أين الضرورة؟ قال لأنه بتقدير وقولكم يا رحمن قربانا. رحمن هذه جملة نداء جاءت في محل نصب بمصدر محذوف، لأن التقدير هكذا وقولكم هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم وقولكم يا رحمن قربانا. قولكم يا رحمن، قولكم هو العامل بناء على هذا. قالوا هذا لابد من أن يحمل على الضرورة لأن فيه إعمالا للمصدر المحذوف. لهذا الشرط، لأن المصدر لا يعمل محذوفا في الكلام، حملوا هذا البيت على الضرورة. الشرط السابع، قال أن لا يكون مفصولا عن معموله. قلنا هذا هو الأعم، هو الأعم من الشرط الخامس. ولهذا ردوا على من قال في يوم تبلى السرائر إنه معمول لرجعه. من الذي قال يوم تبلى السرائر معمول لرجعه؟ هو الزمخشري. إنه على رجعه لقادر يوم، قال هذا قال الكشاف يوم متعلق بالمصدر، فأورد عليه بأنه لقادر، هذا لقادر، هذا خبر فاصل بينهما، والمصدر لا يفصل عن معموله. قال الشرط الثامن، ألا يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك، وذلك لأن عمله أضعف من عمل الفعل، الفعل يتسلط على المعمول ولو كان متأخرا عنه، ولو كان الفعل متأخرا عنه، وأما المصدر فلأنه ضعيف لا يتسلط على معموله إذا كان متأخرا عنه، فلا يجوز لك أن تقول أعجبني زيدا ضربك، أعجبني ضربك زيدا. هل هناك استثناء؟ قال وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، واستدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، عنها متعلق بحولا، فهنا تأخر المصدر عن معموله. وقولهم اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، من أمرنا هذا متعلق بالمصدر والمصدر متأخر متعلق بفرجا. وليس فقط السهيلي الذي أجاز ذلك، بل كثير من المتأخرين أجاز ذلك، وقالوا هذا إنما يكون مع الجار والمجرور، مع الصريح كما قلنا سابقا في تفصيل الفارسي، مع الصريح نمنع، ولكن مع الجار والمجرور يكفيهما رائحة الفعل، كما قال شارح الكافية. قال وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام، يأتي والحمد لله رب العالمين.